بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس المتم 200، وهو الدرس على وجه الخصوص 24 في شرح كتاب التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي، وفي كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. نبدأ اليوم علما جديدا من علوم القرآن، لأن كتاب التحبير هذا كتاب مختصر في علوم القرآن الكريم للسيوطي، وله كتاب كما هو معلوم أوسع منه، وهو كتاب الإتقان في علوم القرآن. أقول نبدأ اليوم علما جديدا، ألا وهو المجمل والمبين، ويقال والمبين في القرآن الكريم. وهذان العلمان مرتبطان ولا شك، درسهما علماء أصول الفقه وكتبوا فيهما تعريفا وأنواعا واستدلالا وغير ذلك من المسائل. كذلك من كتبوا في علوم القرآن أيضا يذكرون هذا العلم ويتحدثون عنه، وهذه من العلوم المشتركة بين علمي أو بين علوم القرآن وبين أصول الفقه، هذا من العلوم المشتركة. والسيوطي رحمه الله ذكر يعني مسائل على وجه الاختصار، وأيضا أمثلة على وجه الاختصار، فنبدأ الآن على بركة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: النوع 47 المجمل والمبين. المجمل ما لم تتضح ضلالته ومنع داود الظاهر.
الحمد لله أيها الإخوة الأفاضل. نعم، هكذا ذكر السيوطي على وجه الإجمال جدا في تعريف المجمل، قال: ما لم تتضح دلالته، مثل قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا مجمل، نحن لا نعرف كيف نقيم الصلاة وكيف نؤدي الزكاة إلا لما ننظر في الأدلة التي بيّنت إقام الصلاة كيف نؤديها، ما شروطها، أركانها، واجباتها، مستحباتها، وهذا كله إما أن يأتي في كتاب الله عز وجل وإما من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مالك بن الحويرث عند البخاري وغيره قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذه الألفاظ وإن جاءت مجملة، وسيذكر السيوطي أيضا جملة من الأمثلة، فإنها قد جاء بيانها إما في القرآن الكريم وإما في السنة. وحقيقة تعريف المجمل فيه أقوال كثيرة، ولا نحب أن أطيل عليكم في هذا المجلس الشريف، ولكن لعل من يعني أقربها ومن يعني أمتعها هو قولهم في تعريف المجمل: هو المبهم، هو المبهم الذي لا يتضح المراد منه، هو المبهم الذي لا يتضح المراد منه إلا بدليل آخر يزيل إبهامه ويوضح المراد منه، يزيل إبهامه ويوضح المراد منه. وبعضهم قال إن المجمل هو ما احتمل أمرين ولا بد من دليل آخر في الترجيح بينهما. يعني هناك يعني أقوال كثيرة في التعريف، لكن لعل هذا من أقربها تناولا. أما المبين أو المبين فهو ما يفرق بين الشيء وما شاكله، يعني وما شابهه، فهو دلالة على المعنى المراد على سبيل البسط والتفصيل، يعني هناك شيء مجمل وهناك شيء مبين، فالمبين هو الذي يبين ما أجمل في القرآن الكريم أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تأتي منه عليه الصلاة والسلام ألفاظ مجملة، وجاء عنه في روايات أخرى، لأنه سيأتينا أن البيان له ثلاث طرق، فيأتي منه صلى الله عليه وسلم بيان قولي أو فعلي أو الطريقة الثالثة. المهم أيها الإخوة أن هذا هو التعريف على وجه الاختصار. هنا قال السيوطي على وجه الاختصار، قال المجمل ما لم تتضح دلالته، وصدق، نعم المجمل ما لا تتضح دلالته، ولذلك لا يعني لا يلزم الناس به، إنسان لا يعرف الدلالة ولا لابد أن يفقه وأن يعرف بيانها حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة، وحتى في الحلال والحرام كما سيأتي لذلك أمثلته. قال نعم، قال ومنع داود الظاهري،
ومنع داود الظاهري وقوعه في القرآن،
وهذا غير صحيح، قال العلماء لا نعلم أحدا قال بعدم وقوعه في القرآن والسنة عدا داود الظاهري، وإلا هو واقع، والدليل على رد قوله وقوعه في القرآن والسنة كما سيأتي. نعم.
وعلى الأصح في جواز إبقائه على إجماله ثلاثة أقوال، أصحها لا يجوز إبقاء المكلف بالعمل به.
نعم صحيح، نعم هو لا يجوز أن يبقى المكلف هكذا يعمل بشيء مجمل، لابد أن يبين، وطريق البيان ولله الحمد في الكتاب والسنة، والإنسان ولله الحمد يسأل ويتفقه في دينه ويقرأ كلام أهل العلم، كلام أهل العلم، ويحضر مجالسهم ويستفيد. نعم.
ويجوز إبقاء غيره، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.
نعم.
ولله على الناس حج البيت.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حج في عمره حجة واحدة في السنة العاشرة من الهجرة صلوات الله وسلامه عليه، وكان في تلك المناسك وفي تلك المشاعر يقول عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، وفي بعض الروايات خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وهذا كما قال العلماء من مؤشرات قرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وفاته عليه الصلاة والسلام جاء لها أشياء معلمة سواء قولية أو فعلية، ومن ذلك الحج، وبالفعل توفي صلى الله عليه وسلم في السنة التي بعدها، يعني هو حج في السنة العاشرة وتوفي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول في السنة الحادية عشرة التي بعدها، وصدق عليه الصلاة والسلام لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فعليه الصلاة والسلام بين الحج قولا وفعلا وأجاب عما أشكل على الصحابة رضي الله عنهم، ومن جاء متأخر أو كذا أو صار لإشكال أفتاه صلى الله عليه وسلم، فالحمد لله هذا جاء بيان الحج، وإلا كما قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت، وهذه الآية آية آل عمران على الراجح من أقوال أهل العلم هي الآمرة بالحج، أما آية البقرة وأتم الحج والعمرة لله فإنها آمرة بإتمام الحج والعمرة، يعني الحج الآن احنا عندنا الآن مسألتان، مسألة وجوبه وفرضيته لا شك، مثل هذه الآية وحديث ابن عمر بني الإسلام على خمس إلى آخره، لكن آية البقرة وأتم الحج والعمرة لله على الراجح كما قال الحافظ ابن كثير هي آمرة بالإتمام، وهذا حق، فإن من لبى بالحج أو لبى بالعمرة لا يجوز له أن يترك وأن ينسلخ قبل إتمام ما دخل فيه، إلا أن يكون قد اشترط أو يكون قد أحصر، هذه مسائل أخرى. على كل حال بيان الحج وإن كان جاء يعني إشارة إلى جملة من أركانه وواجباته في آيات البقرة في سورة البقرة، ولكنها في السنة ولا شك جاءت بأبين وأوضح. نعم، ولله على الناس حج البيت. نعم، ولذلك ماذا يقول السيوطي؟ وقد بينت السنة.
نعم. وقد بينت السنة أفعال الصلاة والحج ومقادير نصب الزكاة في أنواعها.
نعم، أنصبة الزكاة المستحقون للزكاة. نعم جاء في آية التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، ولكن السنة أيضا وضحت وبينت من هم المستحقون للزكاة، وهناك فرق بين الزكاة والصدقة، يعني هذه مسائل جاء بيانها. نعم. وأيضا
وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، تردد لفظ الراسخون بين العطف والابتداء
بين العطف والابتداء،
وقد حمله الجمهور على الابتداء للحديث السابق.
نعم، هذا مر بنا أن الوقف المشهور عند الجمهور من القراء والمفسرين والعلماء يقفون على قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، هنا تقف ما يعلم تأويله، تأويل القرآن وفي عاد في أنواعه وقد سبق بيانها إلا الله عز وجل. طيب الراسخون في العلم ما دورهم، ما منهجهم، ما طريقتهم؟ قال جل وعلا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربي، هذا هو الراجح، ومنهم من عطف وله توجيه سبق بيانه. نعم.
قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يحتمل أن يكون الولي وأن يكون الزوج، وقد حمله إمامنا الشافعي على الزوج ومالك على الولي لما قام عندهما.
لما قام عندهما. نعم، هذه الآية وهي قوله جل وعلا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني لو أن إنسانا عقد على امرأة وقد فرض لها مهرا نقول 1000 ريال 1000 دينار إلى غير ذلك، ثم طلقها ولم يدخل بها وما دخل بها إلا الآن، فإن الحق أن لها النصف، يعني تطيبا لخاطرها ويعني إحسانا إليها، كون امرأة تطلق الناس يتكلمون وكذا، فمن باب تطيب الخاطر، وهذا من يعني عظمة هذا الدين وعلو شأن هذه الشريعة تطيب الخواطر أنها تعطى نصف المهر والرجل يأخذ، يعني الزوج يأخذ باقي. قال جل وعلا إلا أن يعفون، هنا على الراجح أن المقصود به المرأة تعفو، تقول أنا والله لا أريد شيئا، خذ مهرك كاملا، صح أنك عقدت علي لكنك ما دخلت به، فخذ يعني مهرك كاملا وقد طلقها، فتقول خذ المهر كامل. قال جل وعلا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، اختلف هنا من المقصود به، هذا الآن مجمل، وقد ذكر المفسرون هنا الأحاديث والروايات، هل الضمير يعود إلى الزوج أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني عقدة النكاح السابق لأنه الآن طلق، هو الآن ليس الآن بيده عقدة لكن بناء على ما كان عليه أولا، فيكون الزوج أيضا عند الشهامة وكرم فيقول لا والله المهر خذيه يا فلان، صح أنا لي النصف لكن أنا من باب الله الحمد الكرم والإحسان أنا أترك لك المهر كامل، هذا يدل على نبله وعلى سمو أخلاقه، هذا قول. القول الثاني أن المقصود به الولي، يعني ولي المرأة أن يعفو ويدخل في هذا الموضوع ويكون له يعني أن يعفو ويقول إلا خذ نصف هذا المهر الذي أعطيته ابنتي أو أختي أو كذا، خذه يا فلان ولا نريد منه شيئا بما أنك طلقتها ولم تدخل بها. فهنا في إجمال، قد يكون الضمير يعود إلى الزوج، قد يكون يعود إلى ولي الزوجة، وهنا قد ذكر منهم من اختار هذا القول، هذا العود وهذا العود كالإمام الشافعي والإمام مالك وغيرهم من الأئمة رحمهم الله تعالى. وهذا المثال سأذكره الآن بعد قليل في أسباب وجود المجمل في القرآن الكريم، سأذكره إن شاء الله. نعم نعم، أيضا أمثلة سيذكرها السيوطي رحمه الله في وجود المجمل في القرآن الكريم. نعم، وقوله تعالى
إلا ما يتلى عليكم للجهل حينئذ بمعناه، وقد بينه بعد نزوله حرمت عليكم الميتة.
نعم، في أول سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ما الذي يتلى علينا؟ إلى الآن نحن لا ندري. هذه آية مجملة لكن فيها إشارة أنه سيتلى علينا شيء، إما في كتاب الله عز وجل أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن سنته وحي وإن لم تكن تتلى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وبالفعل جاء بعد ذلك بعدها بآية في قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة إلى آخر الآية، وما جاء أيضا في القرآن في سورة الأنعام وأيضا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع وغير ذلك من الأدلة في بيان المحرمات كل هذا. ولذلك الله جل وعلا قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني ما يتلى عليكم سواء مما حرم من بهيمة الأنعام أو ما حرم علينا في بقية ما كان يعني موجودا بين أيدي الناس، والله أعلم. نعم. قال: واختلف في قوله تعالى.
واختلف في قوله تعالى: وأحل الله البيع، هل هو عام خصصت منه السنة البيوع الفاسدة، أو مجمل بيّنت السنة ما أجمل منه، أو عام اللفظ مجمل المعنى على أقوال؟
نعم، هذه مسألة طويلة، لكن نعم هو عام مجمل، وقد جاء بيان نعم أن الأصل هو حل البيوع، البيع حلال، وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن هناك بيوع محرمة مثل بيع الضرر، مثل الجهالة، هذا البيوع مرت بنا والله الحمد لله لما قرأنا في بلوغ المرام كتاب البيوع باب ما نهي عنه، الأصل هو الحل لكن هناك بيوع محرمة. نعم. قال: ومن الأمثلة أيضا.
قال: وادعى الحنفية أن منه وامسحوا برؤوسكم لتردده بين مسح الكل والبعض، فبينه حديث مسح الناصية، ورد بأنه لمطلق المسح مسح الصادق بأقل ما ينطلق عليه الاسم ويفيده.
نعم، هذا خلاف بين أهل العلم في الباء في قول الله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم. ذكر المفسرون في معنى الباء هنا أقوالا مجملها ثلاثة، كما ذكر ذلك شيخ المالكية في زمانه الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن، ذكر أن الأقوال ثلاثة. القول الأول أن الباء زائدة، وأن معنى الكلام وامسحوا رؤوسكم، وهذا القول الحقيقة ضعيف بل مردود، لأنه لا يصح القول بالزيادة في القرآن الكريم حتى ولو قيل إنها زيادة معنى، هذا كلام لا يصح ولا يليق أن يقال، حتى ولو تساهل بعض المفسرين أو بعض المعربين لكلام الله عز وجل هذا تساهل مردود. القول الثاني أن الباء للتبعيض، أن الباء للتبعيض، وأخذ بهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وقال يكفي أن يمسح بعض الرأس، جزء من الرأس يكفي هذا، وهذا أيضا قول غير صحيح، لأن السنة دلت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالمسح من ناصيته عليه الصلاة والسلام، وذهب بيديه إلى قفا رأسه ثم عاد مرة أخرى، فدل هذا أنه لابد من المسح كاملا. طيب، القول الثالث أن الباء للإلصاق والإلزاق، وهذا ذكره سيبويه رحمه الله صاحب الكتاب معروف، إذا قيل قال في الكتاب، الكتاب هو معروف كتاب سيبوي في النحو، وهو إمام من أئمة النحو، وهو ثاني رجل في المدرسة البصرية النحوية، الأول الخليل بن أحمد، الثاني سيبوي، الثالث المبرد أبو العباس المبرد، فذكر هذا وذكر له أدلة، وهذا هو الصحيح أن الباء للإلصاق والإلزاق، فأنت الآن عندما تمسح على رأسك أنت ما تمسح في الهواء، وإنما تبلل يديك وتلصق يعني أطراف أصابعك يديك برأسك، تبدأ من المقدمة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتردها إلى القفا ثم تعود مرة أخرى، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال يعني إن قيل إن الآية فيها إجمال وليس فيها إجمال الحقيقة، الباء واضحة أنها للإلصاق والإلزاق، لكن ولا شك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّنت معنى هذه الباء وأنها للإلصاق والإلزاق. هذه ثلاثة أقوال، ولو رجعت إلى كتب التفسير ستجد ما هو أكثر مما قيل في معنى الباء. هنا الحقيقة مسألتان أحب أن نختم بها هذا العلم، وهو علم المجمل والمبين أو المبين. المسألة الأولى، ما أسباب الإجمال في القرآن الكريم؟ لماذا يأتي الإجمال في القرآن الكريم ويكون هناك مجال للدراسة والنظر وكلام المفسرين والأقوال؟ لماذا؟ الحقيقة العلماء ذكروا لهذا أسبابا كثيرة، أذكر في هذا المجلس الشريف خمسة أسباب. أولها الاشتراك اللفظي، ويعبر عنه بعضهم بالأضداد. نعم يوجد أضداد في القرآن ويقال لها المشترك اللفظي، يعني أنها تشترك في جذر الكلمة يعني في أصل الكلمة ولكن يختلف المعنى، مثل قول الله جل وعلا والليل إذا عسعس. قيل عسعس هنا بمعنى أدبر، وقيل بمعنى أقبل، قولان مشهورة عند المفسرين. هذا مجمل. طيب عندما ترجع الآن هذا أضداد، ترجع إلى كلام المفسرين، هنا قول ابن عباس ومن معه وخالفهم مجاهد وجماعة من التابعين، ترجع لهذا. أيضا مثل كلمة القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء اختلف فيه، هل المراد به الحيض أم الطهر؟ القول الثاني أنه الطهر، والقول الأول أنه الحيض. يعني الذي يقول الحيض لا يقول إنه الطهر، لأنهما ضدان، المرأة يا حائض يا طاهر. ولذلك اختلف من زمن الصحابة رضي الله عنهم من أين تبدأ عدة المرأة، هل هو من الحيض أو من الطهر، قولان مشهوران للصحابة رضي الله عنهم. فعندما نجد مثل هذا الخلاف، هذا ليس عبثا أو مجرد خلاف جاء عن الصحابة، لا، هم انطلقوا رضي الله عنهم من معنى الكلمة في لغة العرب. فمنهم من يقول بمعنى الطهر، منهم من يقول بمعنى الحيض، وكل أخذ بمعنى وقال به رضي الله عنهم أجمعين. السبب الثاني العطف والاستئناف، يعني هل هذه الكلمة معطوفة على ما سبق أو هي مستأنفة، مثل ما مر علينا والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أيضا مثال آخر في قصة السحرة الذين آمنوا بالله عز وجل، كانوا كما قال ابن عباس في أول النهار سحرت فرعون، في أول النهار سحرة وفي آخره شهداء بررة. قالوا مما ذكر الله جل وعلا عنهم، قالوا لن نؤثرك، يكلمون فرعون. يجب يا أخوان أن نفهم هذه الآيات عشان وأن تقرأ تعرف يعني جمال وعظمة هذا القرآن الكريم في أسلوبه، يعني من عظمته وجماله في أسلوبه، هذا يعني ولا شك أمر يحتاج إلى التدبر والتأمل. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. للمفسرين رحمهم الله تعالى قولان ووقفان مشهوران عند كلمة والذي فطرنا. القول الأول أنها على العطف، لا يوقف عندها، وإنما تقرأ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، يعني أن السحرة يقولون لفرعون والله لن نعبدك ولن نسير كما كنا معك، نحن والله الحمد جاءتنا بينات ودعانا موسى إلى توحيد الله عز وجل، فخلاص تركنا ما كنا عليه من عبادتك الشركية والآن وحدنا الله وعبدنا الله، وحدناه سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، والذي فطرنا. وهذه هي فطرة الصحيحة، هي فطرة التوحيد، أن الإنسان يولد مفطورا على توحيد الله عز وجل كما في الحديث. هذا مجال للعطف. من العلماء قال لا، بل نقف هنا تقف عند قول الله عز وجل قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، تقف هنا ثم تقرأ والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. الواو هنا أيضا فيها خلاف، لكن الراجح أنها للقسم، يعني أقسموا بالله قسما قالوا والذي فطرنا، يعني والذي خلقنا، لن نترك هذا الدين، لن نترك توحيد الله عز وجل، لن نعود إلى ما كنا فيه من الشرك. فما أجمل هذين القولين الحقيقة عندما تتأمل فيهما، وأنت راجع أيضا كلام المفسرين تجد ما هو أفضل. هذا سبب ثاني. السبب الثالث، وهذا من جماليات الحقيقة أسلوب القرآن، ويعني في حروفه وفي كلماته وفي جمله، السبب الثالث قالوا الحذف في الكلام. الحذف في الكلام في قول الله عز وجل وترغبون أن تنكحوهن، هذا في الكلام عن نكاح اليتيمة. أنتم تعرفون أن اليتيم كان مهضوما ليس له حق، لا كون لا ذكر ولا أنثى في الجاهلية. الإسلام أعلى شأنه ورتب له حقوقه وأنزل فيه 24 آية تتلى في كتاب الله عز وجل، ومن قاس اليتم وعاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنقل في مراحل اليتم من يتم في يتم، والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. ومن ذلك أيها الإخوة نكاح اليتيمة. فهنا كانت العرب قديما تأخذ اليتيمة، واحد مثلا يأخذ اليتيمة ويكفلها عنده، بنت أخيه ولا بنت عمه ويكفلها عنده. إن كانت ذات مال عضلها، يعني منعها أن تتزوج من الآخرين، وتزوجها هو أو زوجها أحد أبنائه رغبة في المال الذي عندها. طيب إذا ما كان عندها مال أو كانت دميمة الخلقة، يعني ما هي جميلة، يعني أعرض عنها ولم يعطها حقها وتخلص منها بأي يد تكون في يده من الأزواج. فهنا في هذه الآية الكريمة الله جل وعلا قال هنا وترغبون أن تنكحوهن. قال المفسرون رحمهم الله هذه الآية تحتمل أحد معنيين، إما وترغبون في أن تنكحوهن، هذا إذا كان عندها مال أو كانت جميلة، أو أن يكون التقدير وترغبون عن أن تنكحوهن، يعني أنه لا رغبة له فيها فيتخلص منها في أي يد تقع فيه وينتهي منها. وهكذا كانت العرب. الإسلام لا، حفظ الحقوق وأقامها وأعطى كل ذي حق حقه. أنت تريد تكفل يتيمة، اكفلها بالحق وبتقوى الله عز وجل وتتحمل مسؤولية إلى آخره. فعلى كل حال الجملة هنا تحتمل تقدير في أن تنكحوهن، أو عن، أي عن أن تنكحوهن، يعني لا رغبة لكم فيهن. السبب الرابع أيها الإخوة الخلاف في عود الضمير، وهذا سبق تكلمنا عنه قبل قليل في قول الله عز وجل إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وقلنا يعفو إما أن الضمير يعود إلى الزوج أو يعود إلى ولي المرأة. السبب الخامس وبه أختم هذه المسألة قالوا غرابة اللفظ وإسناده، يعني مع أن اللفظ قد يكون غريبا في معناه والعلماء بينوه ولله الحمد، أيضا إسناد هذا اللفظ من يتحمله من يقوم به. قالوا مثل كلمة العضل، العضل في لغة العرب بمعنى المنع، لكن استخدامه في باب الطلاق وأمور النكاح هذا ما كانت تعرفه العرب كثيرا. ولذلك في قول الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، كانت العرب أيها الإخوة تستهين بحق المرأة وحقها ضائع، فكان الرجل إذا طلق امرأته وقاربت نهاية العدة استرجعها، يطلقها ويسترجعها، ولم يكن هناك عدد معروف ولا إلى آخره، وليس بعد الكفر ذنب. ففي هذه الآية الله عز وجل قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني انتهت العدة، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. اختلف في الضمير هنا، العضل هنا يسند، هل هو للزوج؟ ف فيقال للزوج اتق الله، خلاص إذا بلغت المدة انتهت، إذا انتهت العدة إن كان طلاق رجعي طلقة أولى طلقة ثانية فأنت مثل من يتقدم لها بعد ذلك، ولا يحق لك أن تعضلها، يعني تمسكها عندك في البيت إذا انتهت العدة. أما إذا كان بينونة كبرى طلقتها ثلاثا فهذه لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ثم يطلقها ثم تعود أنت وتخطبها بعد ذلك. القول الثاني أن المقصود ولي المرأة، فيقال لولي المرأة التي طلقت إذا كان زوجها راغبا فيها بعد انتهاء العدة وهي ترغب فيه ويريدان العود إلى بيت الزوجية من جديد، فلا يحق لك يا أخي أنك تمنع هذه المرأة التي عندك بنتك أو أختك أو كذا أن تعود إلى زوجها الأول بعد انتهاء العدة. نعم نحن نعرف، أما لو كان قبل انتهاء العدة فإنه يرجعها ويشهد على ذلك كما هو معلوم، لكن نحن نقول بعد انتهاء العدة نقول ليس لك الحق أن تمنعها من أن تعود إلى زوجها، ولذلك هذه الكلمة يمكن أن تعود إلى الزوج ويمكن أن تعود إلى ولي الزوجة والله أعلم. أختم بالمسألة الثانية وهي أن البيان يكون بثلاثة أمور، إما بالقول، وهذا نعم قد يتلى في ذلك تنزل في ذلك آيات تبين المجمل مثل حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره، أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قد الحالة الثانية أن يكون بالفعل، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين بين لنا بفعله عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة، مثل حديث المسيء صلاته عندما أرشد ذلك الرجل، وفي الزكاة وفي الصيام، وأعظم ذلك في الحج، فأيضا الفعل مجال أيضا. أمر ثالث ولكنه قليل وهو الترك، وهو أن يترك صلى الله عليه وسلم شيئا، ويعني يكون هذا بيانا لما أجمل، مثل يعني وإن كان هذا أمثلة عزيزة وقليلة مثل ما سيأتينا في العزل، أن يعزل الرجل عن زوجته يعني أن يجامعها، فإذا أراد أن يقذف منيه سحب نفسه وقذف في الخارج، يعني كان سيأتينا حديث جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه الله عز وجل، فعليه الصلاة والسلام كان يعلم بذلك ولم ينههم عنه، وفي ذلك أحاديث سنقرأها إن شاء الله تعالى. هذا ما تيسر إراده في باب المجمل والمبين أو المبين في علوم القرآن، والآن نأخذ ما تيسر من الأحاديث في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. متفق عليه واللفظ لمسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين في بيان ما كانت تقوله اليهود، واليهود كانوا نزلوا في المدينة، يهود بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير نزلوا وكان لهم تواصل مع الناس هنا، مما ذكروه أنه إذا أتى الرجل امرأته في قبلها ولكن من جهة الدبر كان الولد أحول، وهذا كلام باطل، الحول مرض، وما دام الرجل أتى امرأته في القبل أي الفرج فهذا هو المحل الصحيح. نعم الرجل لا يجوز له أن يأتي امرأته في إحدى حالتين، في صمام الدبر فتحة الشرج مخرج الغائط أكرمكم الله، هذا حرام وملعون من فعله كما مر بنا. الحالة الثانية أن يأتيها وهي حائض، هذا أيضا لا يجوز، وهذا أما بعد ذلك يأتيها في القبل على أي حال، يأتيها من خلفها ولكن يلج في القبل أو من الأمام أو على جنب أو قائمة أو جالسة، الحمد لله هذا كله حلال. والله جل وعلا هنا قال، أنزل الآية، أنزل ربنا جل وعلا هذه الآية: نساؤكم حرث لكم. فالمرأة حرث، وبهذا يعلم، وهذا قد ذكرناه عدة مرات، أن مسألة التذكير والتأنيث هي بأمر الله وبقدر الله ولا شك، ولكن يعني السبب أو ما يكون به هو ماء الرجل، لأن المرأة مثل الحرث، مثل الزرع، مكان للزرع، ما يزرع فيه ينبت. فالحيوان المنوي الذي يخرج من الرجل إذا كان ذكرا وسبق ولقح البويضة بإذن الله فإن خلاص يكون ذكرا. إذا سبق الحيوان المنوي الأنثوي أو مات الذكر الأول ثم جاء الأنثوي ولقح فإنها تكون أنثى بإذن الله. اثنان يكون توأم، يكون ثلاثة، كل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. فالمرأة هي محل الحرث. فمن يهدد جهلا، وهذا ولا شك جهل، من يهدد امرأته بالطلاق إن جاءت ببنت أو بنت بنت بنت، هذا جهل. ولا أول معنى هذا لا يجوز، وهذا قلة دين وقلة خوف من الله وجهل أيضا. الله جل وعلا هنا قال: نساؤكم حرث لكم. المرأة هي حرث، ما يزرع فيه ينبت. أنت الذي حيوانك المنوي هو الذي وضع ذكر أنثى، هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، ما الذي يصل وما الذي لا يصل هذا في أمر الله سبحانه وتعالى. لكن المرأة لا علاقة له بهذا البتة، هي حرث كما قال جل وعلا. قال سبحانه: فأتوا حرثكم أنا شئتم. أنا هنا أيها الإخوة بمعنى كيف، أنا لها معاني في لغة العرب، لكن هنا في هذه الآية بمعنى كيف شئتم، يعني تأتيها في صمام القبل، مدبرة، مقبلة، قائمة، جالسة، على جنب، على أي حال. وقول اليهود هنا كذب باطل غير صحيح، أنه يكون أحول لو أتاها من الدبر في صمام القبل، هذا كلام باطل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولمسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. متفق عليه.
الحمد لله أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث الثلاثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلم الإنسانية وهادي البشرية، الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلوات الله وسلامه عليه، بأبي هو وأمي ونفسي وما أملك من الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، فيها هذا الإرشاد العظيم وهذا التوجيه الكريم، حتى في مسائل دقيقة يعني، ويعني يكون المسلم موصولا بربه جل وعلا مرتبطا به سبحانه وتعالى لا يغفل عن حديث ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، وهذا من الكنايات اللطيفة العظيمة، وقلنا أن إن الأدب وسمو الخلق ورفعة الكلام هذه لا تأتي إلا من العظماء الأكارم، ولا أعظم ولا رجل بلغ من السؤدد في كل شيء من الخلق مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يأتي أهله يعني أن يجامعهم، يأتيهم. قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان. بسم الله لا شك الاستعانة بالله عز وجل، التسمية فيها خير وفيها بركة بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يعني يسأل الله عز وجل أن الشيطان لا يكون معهم فيخالطهم في تلك الحال، وهي حال يعني يحب الرجل أن يأنس فيها مع أهله فيما أباح الله له، ولا أن يشاركهم أيضا فيما لو كتب الله نسمة صالحة تكون والحالة هذه. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك، يعني لو كتب الله ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. قال أهل العلم: هذا الحديث على عمومه نحمله على عمومه أن الله عز وجل يحفظه من الشيطان ويعصمه منه، إلا قال العلماء إلا ما كان في قدر الله السابق وأمره النافذ من قبل، نعم هذا سبب ولكنه قد يعارضه ما مانع من قبل، فإنه أمر الله جل وعلا نافذ وقدره واقع سبحانه وتعالى. ولكن قال أهل العلم: حتى لو فرضا نفذ الشيطان إليه وبلغ مع ما بلغ، يمكن وسوسه شيء، لكن أن يخرجه من الإسلام؟ قالوا لا. أن يوقعه في الفجور وفي الكبائر؟ قالوا لا، هذا يكون بحفظ الله سبحانه وتعالى. ولكن كما قال العلماء: لا يمنع أن يصيبه شيء مما كتبه الله في أمره السابق وقدره النافذ سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا إنه لا يضره ضررا يخرجه من الإسلام، وإلا فإن الشيطان كما تعرفون يعني هو يحرص حتى مذ خروج بني آدم. الآن الصبي الرضيع الآن إذا خرج من بطن أمه يصرخ صرخة، ما السبب هذه الصرخة؟ قالوا لأن الشيطان ينخسه، بعض الروايات يلكزه في بطنه فيضرب ضربة فيصرخ هذا الصغير، فمن البداية والشيطان يؤذي، لكنه إذا بإذن الله بالدعاء وبالذكر لو حصل يكون شيئا يسيرا، وقد لا يكون البتة، وفي مستقبل حياته لا يضره الشيطان أبدا. على كل حال هذا يدلك على فضل هذا الذكر وعلى أنه ينبغي أن يقال. طيب هنا يعني مسألتان، المسألة الأولى: هل تقوله المرأة؟ الذي جاء أن الرجل هو الذي أن أحدكم، أكثر أهل العلم وقد ذكر هذا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن الذي يقوله الرجل لأن التذكير والتأنيث التلقيح هو يكون من الرجل لا من المرأة، لكن لو قالته المرأة فالحمد لله هي على خير إن شاء الله، لكن ظاهر الحديث أن الذي يقوله هو الرجل، هذا أمر. الأمر الثاني، المسألة الثانية: طيب لو كانت المرأة حاملا، أو أن المرأة تأخذ موانع، أو أن المرأة كبيرة في السن انقطع الحي ما تحمل أبدا، هل يقال هذا الذكر؟ نقول نعم يقال هذا الذكر، ولو أنه ما فيه رجاء ولد، يعني مثلا فيه موانع أو أنها انقطع الحيض أنها كبيرة في السن، أو الله قادر على كل شيء كما سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث الأخرى بيانه، لكن نحن نتكلم الآن هنا نقول يلزم السنة، يعني سواء النبي صلى الله عليه وسلم ما شرط، قال يعني إذا كانا يريدان ولدا، إذا كانا يرغبان في الذرية، لا سكت عليه، قال إذا أراد أن يأتي أهله. الحديث على العموم وتخصيصه بأنه لإرادة الولد هذا تخصيص لا وجه له. نعم هو في الحديث قال إنه إن يقدر، طيب لو ما قدر يعني معناه أن لا يقول هذا الذكر؟ لا، السنة السنة أيها الإخوة نلزمها، نقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، سواء هناك رغبة في ولد أو عدم رغبة أو ليس هناك مجال، لزوم السنة خير كله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، هذا أيضا من جمال الأدب ومن سمو الأخلاق، دعا الرجل امرأته إلى فراشه، نعم الغالب أنه إلى الجماع، لكن قال العلماء ويدخل فيه أيضا لو لم يكن هناك إرادة للجماع، يعني مو بلازم الناس ما ينام الرجل مع الزوجة إلا وفيه كذا وكذا، لا. الناس الله جل وعلا قال: وجعل بينكم مودة ورحمة هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، يعني الحياة ما تقوم على الجماع فقط، ما هذا لا يتصور. فالمقصود يعني أن تنام معه تؤانسه على الفراش، يكون كلام، يكون كذا وكذا إلى آخره. أيضا هي داخلة في النهاية، لأن بعض الناس يتصور أن الدعوة إلى الفراش خاصة بالجماع، هذا كلام غير صحيح. شراح الحديث وأهل العلم قالوا الكلام يعم سواء الجماع أو غير الجماع. قال فأبت أن تجيء، يعني رفضت أن تنام معه على الفراش سواء لجماع أو لغير جماع، لعنتها الملائكة حتى تصبح. لا شك أن هذا وعيد شديد، وهذا يبين لك يا أخي المسلم أن الملائكة مع المؤمن على الحق، فالملائكة تستغفر للمؤمنين، ومنهم من يحفظهم بأمر الله سبحانه وتعالى، وهي أيضا في الجانب الآخر تسخط وتغضب على من يخالف شرع الله عز وجل، وتكون مع الحق ضد الباطل. فإن الملائكة هنا الآن تلعنها، نسأل الله السلامة والعافية، تلعنها حتى تصبح. فهذا يدلك كما قال أهل العلم أن الملائكة على الحق، كما أنها تستغفر للمؤمنين وتدعو لهم وتحضر مجالسهم. هنا الآن من مثل هذا المجلس نسأل الله الكريم من فضله، الملائكة تتراص فيه حتى تبلغ عنان السماء من كثرتها، فيصعدون إلى الله عز وجل إلى آخر الحديث. قال الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أسأل الله عز وجل يكرمني وإياكم بذلك. وفي الحديث وفي الرواية الأخرى قال قوموا مغفورا لكم، وفي الحديث الآخر قال أشهدكم أني قد غفرت لهم. أسأل الله عز وجل يجعل هذا المجلس يعني من المجالس التي يختم لها بالمغفرة والرحمة، إنه لذلك والقادر عليه. المهم أخي أن تفهم وأن نعلم جميعا أن الملائكة مع الحق، كذا هكذا قال العلماء، هي مع الحق، تستغفر للمؤمنين، تسأل الله لهم الرحمة، تحضر مجالسهم، وهي أيضا تغضب وتسخط على من يخالف الحق إلى الباطل. وهذا الحديث صريح فيه، لعنتها الملائكة حتى تصبح. جاء في بعض الروايات إلا من عذر، نعم ينبغي أيضا للزوج أن يعذر زوجته، يعني نعم هي الحمد لله ليست حائضا ولا شيء، لكنها مريضة متعبة، يعني يعذرها يوما يومين، أو امرأة حزينة ماتت أمها، توفي أحد الأقارب أو كذا وهي متأثرة، يعني لا تحرجها توقعها في الحرج يعني بضوء هذا الحديث. الإنسان أيضا يعني يراعيها، أما عاد أنه يطلبها ويأتيها وهي حائض فهذا لا يجوز، أو يأتيها في الدبر في صمام الدبر فهذا أيضا لا يجوز. ونقلنا من قبل أن للمرأة أن تطلب الفسخ عند القاضي من هذا الرجل الذي نسأل الله العافية انتكست فطرته. فعلى كل حال يعني يعذرها. وجاء في رواية مسلم كان الذي في السماء وهو ربنا جل وعلا ساخطا عليها حتى يرضى عنها. في السماء يعني كما هو معلوم عقيدة أهل السنة والجماعة، أي في العلو، السماء إما أن يقال أنها بمعنى العلو ما علاك فهو سماء، أو أن يقال أن إن في بمعنى على، والله عز وجل في العلو على السماء وهو مستوى على عرشه جل وعلا، وعرشه جل وعلا فوق السماوات، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فعلى كل حال هذا أيضا وعيد شديد أن الملائكة تلعنها حتى تصبح. ثانيا أن ربنا جل وعلا يكون ساخطا عليها، فالمرأة تحذر من هذا غاية الحذر، والزوج أيضا يراعي ظروفها. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه. نعم المرأة ينبغي لها أن تتزين وتتجمل لزوجها وأن تتحبب إليه، وهذا من حقه عليها، يعني كونها إذا ذهبت في المناسبات وفي الأفراح تأخذ قمة الزينة وقمة الجمال، وعند الزوج لا تعطيه إلا الأقل، هذا خطأ وهذا غير صحيح وخلاف السنة، بل المفترض وهذا هو الصواب الجمال والتهيؤ والرغبة تكون من قبل المرأة. وأيضا الرجل يجب أيضا يتجمل، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما والله إني أحب أن أتجمل لأهلي كما يتجملون لي. كذلك الزوج أيضا يغتسل يتطيب يتنظف يتهيأ، المرأة ما في الشك هي يعني القدر الكبير يكون عليها، فلا بد يكون أيضا منها تهيؤ، لكن نهيت عن مخالفة الشريعة، لا يجوز لها أن تخالف الشرع من أجل التجمل والتزين. ومن ذلك نسأل الله السلامة والعافية لو أنها وقعت في الوصل وهو ملعون من فعله، لعن. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وهذا يدلك على أن من كبائر الذنوب الواصلة. قال شراح الحديث وأهل الغريب كابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر وغيره، قالوا الواصلة هي التي تفعل ذلك، والمستوصلة التي تطلب هذا الشيء من غيرها. والوصل قالوا أن تصل شعرها بشيء آخر سواء من الشعر أو غيره، مهوب لازم أن تصل شعرا بشعر، تصل شعرها بشيء آخر، هذا كله حرام ولا يجوز. والهدف عند المرأة تكثره، تضخمه، تطوله، تجمل نفسها به، كل هذا حرام. وقد روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا، أي شيء لا يجوز لها أن تصل به، وهذا حرام وهو من كبائر الذنوب. ولا شك أن هذا فيه يعني تلبيس، وفيه يعني تعمية على الرجل، ويعني كذب وتدليس عليه، تبقى على ما هي عليه. نعم لا حرج، تضفر شعرها ضفائر، تجمعه في آخرها، تربطه في آخره، نعم لا حرج في ذلك. الواشمة والمستوشمة، الواشمة التي تصنع والمستوشمة التي تطلب. والوشم كما هو معروف غرز أجزاء من البدن سواء في الكف أو في الذراع أو في غيرهما بإبر حتى يخرج الدم، ثم يحشى، يوضع مكانه كحل أو زئبق أو غير ذلك من الأشياء. هذه كلها أيضا حرام وفيها تلبيس، وإن زعمت المرأة أن في هذا جمالا فإن هذا حرام، قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لعن فاعلته، نسأل الله السلامة والعافية. والحكم أيضا يعم يعني في الوشم، سواء ما يعني ليس بشرط في اليد كما قلنا، في أي جزء، في الخد، في الوجه مثلا، في الساق، في أي مكان، هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث جذام.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى. قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه.
نعم. ولمسلم الصفحة اللي بعدها.
ولمسلم: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث أيضا اشتملت على مسألتين: مسألة الغيلة والعزل. وقبل أن ينتهي الوقت ويؤذن، غدا الجمعة ليس فيه درس يعني حسب الترتيب، ونعود إلى دروسنا النظامية. الدروس لله الحمد هي السبت والأحد والاثنين، لكن كسبا لهذه الأيام ومع وجود هذه الوجوه الطيبة وفي رحاب هذا المسجد المبارك، أحببنا أن نستغل الوقت وأن نستفيد. الحمد لله اجتمعنا الثلاثاء والأربعاء وهذا اليوم الخميس، نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. فسنعود إن شاء الله يوم السبت حسب الترتيب والجدول المعروف، السبت والأحد والاثنين. فغدا ليس فيه درس، نعود إن شاء الله في هذا المكان إن شاء الله تعالى السبت والأحد والاثنين في الأسبوع القادم وما بعده، إن أعطاني الله وإياكم وإياكم فسحة في الأجل وطولا في العمر، نسأل الله حسن الخاتمة على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. حديث جدامة، ويقال جدامة يعني بالمعجمة والمهملة، المعجمة يعني بالذال، المهملة يعني بالدال، يقال كذا وكذا، جدامة وجذامة بنت وهب، وهي من السابقات إلى الإسلام رضي الله عنها، وهي أسدية من بني أسد، وهي من أوائل المهاجرات من مكة إلى مدينة رسول إلى المدينة، ويعني من أوائل المهاجرات إلى المدينة مع بني أسد، يعني بنو أسد خرج منهم مجموعة في البداية، منهم أبو سلمة وأم سلمة رضي الله عنهم، وهي من أوائل المهاجرات رضي الله عنهم، وكانت تحضر، عرفت بالعبادة وبالحرص على طلب العلم، وهذا والله الحمد يدلك ويدلك أختي المسلمة وهي تسمع حديثنا الآن ولله الحمد أن الإسلام أعلى شأن المرأة ووضع لها مكانتها، ومن ذلك طلب العلم الشرعي. فهذه جذامة كانت تحضر، لا شك أنها ما تحضر في وسط الرجال، هي كانت تحضر، تقول حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس، يعني الرجال قريبوا وهي يعني على جنب بعيدة قليلا تسمع، واستفادت هذا الحديث العظيم وهذا التوجيه الكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت المرأة تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله، تشكو إليه، تطلب منه قضاء الحاجة إلى غير ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يلبي ويقوم بنفسه الشريفة عليه الصلاة والسلام. فالمرأة ولله الحمد حفظها الإسلام وأقام لها مكانتها، والواجب عليها أن ترعى هذه المكانة وأن تحمد الله على هذه النعمة وأن تقوم بحق الإسلام وبفرائضه وبأحكامه كما أكرمها الله عز وجل، والله المستعان. تقول جذامة بنت وهب رضي الله عنها: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. الغيلة هي وطء المرأة وهي ترضع أو وهي حامل. كاد صلى الله عليه وسلم أن ينهى الرجل أن يجامع امرأته إذا كانت ترضع أو إذا كانت حاملا، قال عليه الصلاة والسلام: فنظرت في الروم وفارس، وهما يعني منطقتان أو شعبان معروفان فارس والروم، قال: فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. نكمل إن شاء الله بعد الأذان إذا لم يكن فيه أسئلة. أذكر بعض الإخوة من الزوار الكرام الذين قدموا وشدوا الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم رغبة في التواصل مع الدرس، فمن له رغبة يسجل رقم هاتفه عند المشرفين على الدرس ويضاف عندنا في المجموعات المتصلة بالدرس أو على التليجرام، وأيضا بإمكانه أن يتواصل مع الدروس في الحرمين الشريفين عبر منارة الحرمين الشريفين، تجد الدروس كلها والله الحمد وتتابع مع المشايخ وتستفيد منه. أعود مرة فأقول في حديث الغيلة، نعم كما بينت أنه عليه الصلاة والسلام هم أن ينهى عن الغيلة وهي إتيان المرأة وهي حامل أو مرضع، ويعني قال عليه الصلاة والسلام إنه لما نظر في فارس والروم وجد أن أولادهم لا يتأثرون، لا يكون لهم شيء يضرهم بعد ذلك، فترك صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. المسألة الثانية مسألة العزم، قال عليه الصلاة والسلام ذلك الوأد الخفي. الوأد هذا كان معروفا عند العرب، والذي جاء النهي عنه الوأد الظاهر، وهو الذي يعني إذا ولد وقد نفخت فيه الروح كان مشهورا عند العرب الوأد، وإن لم يكن فيهم جميعهم وإنما يعني في قبائل وحتى في أسر من قبائل، وإلا لا فنوا ما بقي منهم أحد، لكن كانوا يأيدون لأمرين، إما خشية العار والخزي والفضيحة هذا أمر، وإما خشية العيلة والفقر، وكان هذا كما قلت يعني مشهورا عندهم، والله جل وعلا قال وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ومن ينكر هذا، بعض الناس يقول لا أنه لم يكن هناك وأد، نقول أنت تنكر شيئا ذكره الله عز وجل في القرآن وفي سورة النحل وإذا بشر أحد بالأنثى إلى آخره، هذا أشياء واقعة، لكن نعم لم تكن في كل بيت وفي كل منزل كان فيها وأد، لكن نعم كانت أسر معروفة في قبائل أيضا، ولم تكن القبيلة كلها وإلا كانت تفنى هذه القبيلة، لكن على كل حال نعم الوأد الظاهر هذا هو الذي لا يجوز، لكن هنا تسميته صلى الله عليه وسلم العزل بالوأد الخفي. أولا العزل كما هو معروف هو إتيان لما يأتي الرجل امرأته إذا قارب أن ينزل المني يسحب نفسه ويقذفه في الخارج حتى لا تحمل امرأته منه، أو بعضهم قد يخشى بعد يكون هناك أمراض أو شيء من ذلك، لكن الظاهر هو من أجل الحمل. النبي صلى الله عليه وسلم سماه وأدا خفيا. قال العلماء الجمع بين هذا وبين كونه صلى الله عليه وسلم أجاز العزل بأمرين، الأمر الأول أنه كان هذا في أول الأمر، قال شراح الحديث كان هذا في أول الأمر رغبة منه صلى الله عليه وسلم في تكثير الأمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم، وفي رواية أخرى مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، الأنبياء يوم القيامة، هذا توجيه. التوجيه الثاني قالوا إنه نعم كان هذا في أول الإسلام منهي عنه ثم نسخ، لكن لم ينسخ بفعل الصحابة، بعض الناس يقول فنسخ بفعل الصحابة، الصحابة لا ينسخون، النسخ يكون إما من كتاب الله عز وجل أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لما سكت عنه، وفي الرواية الأخرى كما قرأنا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمنع عنه، فدل هذا على أنه نسخ النهي عنه. ففي الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل، نعم بعض الناس لا يريد الحمل إما للتنظيم النسل كما يقولون، نحن لا, لا, لا نقول يعني منع النسل لكن للتنظيم الترتيب حتى لا تحمل المرأة كل سنة يتعبها ذلك، ورعاية المولود وإذا كانوا صغارا الواحد تلو الآخر يتعبها في بدنها ويتعبها في رعايتها، أما الرزق فهو من الله سبحانه وتعالى، إنسان ما يدخل في أمور الرزق، الرازق هو الله جل وعلا، ما تأتي نسمة إلا ورزقها معها، لكن من باب التنظيم، من باب يعني التخفيف على المرأة لظروف أخرى، يريد أن يستمتع بزوجته أو بجاريته كما هنا في الحديث قال: وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزلة الموؤودة الصغرى، قال صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود، معنى خلاص الموضوع انتهى ونسخ. قال عليه الصلاة والسلام: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. وقد جاء الحديث هذا من رواية أبي هريرة، وأن الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يبتسم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بالك يا فلان، يعني مبتسما. فقال الرجل: يا رسول الله، أرأيت تلك الجارية التي كنت أعزل عنها؟ قال: نعم. قال: إنها قد حملت. فقال عليه الصلاة والسلام، قد يعني أعاد الحديث: لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن ترده، في الرواية الأخرى أن ترده، الرواية التي هنا أن تصرفه. فيمكن وهو قد يعني أراد أن يبتعد عن الزوجة حال القذف، يعني نزل شيء، سال شيء ووقع وحملت منه، فالأمر لله، لكن ما كتبه الله يتم. وبالفعل قال عليه الصلاة والسلام: لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن ترده، وفي الرواية هنا أن تصرفه. قال أهل العلم: وعلى هذا يجوز للمرأة أن تستخدم موانع للحاجة، ما يسمى الآن باللولب، يعني الحديد هذا، أو تأخذ حبوب مانعة للحمل أو شيء من ذلك، يكون فيه ترتيب وتنظيم بينها وبين الزوج، لظروف، لأمور أخرى، ليس لمجرد الحمل فقط، قد يكون في أسباب كثيرة، فيعني ينبغي في هذا الترتيب. وإن كان الأصل هو التكثير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. حديث جابر رضي الله عنه في الختام قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه. فدل هذا على أن العزل جائز ولا حرج فيه، وفيه مصالح وفيه حكم يعرفها الزوج والزوجة من احتاج إلى ذلك. ولمسلم قال: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. لكن المهم أن أهل العلم ينبهون، يقولون: لا يصح أن يقال إن فعل الصحابة نسخ النهي الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الشرع من الكتاب والسنة، والله أعلم. نلتقي على خير الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.